السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام النووي: باب المنثورات والملح. وعن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين، أو كلمة نحوها. قال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنزل الله تعالى بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان جذع يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الخطبة، فلما وضع المنبر سمعنا للجذع مثل صوت الإشعار، حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه فسكن. وفي رواية: فصاحت صياح الصبي. رواه البخاري. جملة أخرى من الأحاديث يذكرها الإمام النووي في باب المنثورات والملح. وكما ذكرنا قبل ذلك، المنثورات يعني أحاديث متفرقة، أحاديث متفرقة يجمعها شيء واحد، إنها تستملح، تستملح يعني إنسان يحب أن يسمع مثل هذا، ترقق القلوب، تجعل في قلب الإنسان من الرقة ما لا يجعله شيء آخر. فيحتاج المسلم لمثل ذلك حين يدرس الفقه، حين يدرس الأصول، حين يدرس الحديث أو مصطلح العلوم الجامدة، يحتاج معها لما يرقق قلبه. إنه إذا تعلم العلوم الشرعية زي الفقه، زي الأصول، زي مصطلح الحديث، إذا لم يكن القلب على تقوى وعلى ورع، الإنسان يتكبر، يحس أنه أعلى من غيره، يحس أنه يعرف اللي غيره ما يعرفوش. يحتاج لمثل ذلك أن يرقق قلبه بذكر الآخرة، بذكر الموت، بذكر أحداث الساعة، بذكر كذا، يوم يرجع على نفسه ويحس أنه مهما أوتي من العلم هو عبد ضعيف. إن لم يكن في قلبه تقوى الله سبحانه ضاع مهما أوتي من علم. وربنا يقول: وما أوتيت من العلم إلا قليل. فربنا آتاك من العلم، مهما أوتيت من العلم فهو قليل، ليس كثيرا. فلذلك لا تغتر. هذه الأحاديث تذكر الإنسان حين يرى إن هو أفضل من غيره، يقول: لا، في أفضل منك بكثير جدا. فهنا يذكر لنا في حديث رفاعة بن رافع الذي رواه البخاري: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ ما تعدون أهل بدر فيكم؟ أهل بدر المجموعة اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم، الجيش، الجيش. وطبعا الآن بالمصطلحات العصرية ده مش جيش، دول حبة صغيرين، حبة، ولا حتى سرية من جيش، ولا كتيبة من جيش. عددهم 313 واحد، 315 واحد اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، شوية صغيرين جدا اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اسمه جيش، اسمه جيش. وانتصر على فحول مكة، على جيش جاي من مكة إلى المدينة مجهز، ومعهم أسلحتهم مستعدين للقيام في هذا المكان، بل وجايبين معهم القيان اللي هتغني لهم عشان تشجعهم على القتال، وجايبين يعني جايين مستعدين للقتال. أما هؤلاء أهل بدر فما خرجوا للقتال، خرجوا أنه ياخدوا قافلة في الطريق ياخدوها جزاء لقريش على أخذ أموالهم وعلى سفك دمائهم وعلى إيذائهم وطردهم من مكة. فطلعوا يأخذون هذا. فلما وصلوا لهذا المكان إذا بهم يجدون القافلة اللي كان رئيسها أبو سفيان كان فيها مع أموال قريش فلتت وهربت. طيب، وقفوا في المكان، أبو سفيان كان بعت لمكة: الحقونا، المسلمين هياخدوا المال، هيعملوا. جاء أهل مكة علشان يدافعوا عن أموالهم ويأخذوا أموالهم ويقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، وعايزينها تكون معركة فاصلة مع المسلمين، يبقى مستعدين لها. فوجد المسلمون أنفسهم أنهم خارجين غير مستعدين في هذا المكان، العدد ما فيهمش إلا اثنين فرسان فقط، اثنين فرسان، ما هيقابلوا جيش من الكفار جايين كلهم راكبين، حي كيف يقاتلون هؤلاء؟ فلذلك كان الأمر بالنسبة للمسلمين صعبا جدا. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد الأمر صعبا فسأل المسلمون أشيروا علي يا قوم، أشيروا علي أيها القوم، هاي الشورى أمرهم شورى بينهم، الشورى في إيه؟ فيسألهم النبي صلى الله عليه وسلم إن الكفار جايين ننتظر ونقاتلهم ولا نرجع المدينة ونستعين بإخواننا من أهل المدينة نعمل إيه؟ فإذا بالمهاجرين يتكلم أبو بكر ويتكلم عمر إن لا نقاتل، لكن مش انتوا، انتوا جايين مهاجرين من مكة للمدينة، مش انتوا أهل المدينة، لا اللي يتكلم الآن أهل المدينة، هم اللي أخبروا، هم اللي يتكلمون، فهو يريد أهل المدينة يتكلمون، فيقوم يخرج أهل المدينة الأبطال منهم ويقولون للنبي صلى الله عليه وسلم لو خط بنا برك الغمات لخضناه معك، روح من تروح من انت عايز أي مكان هتروح فيه نحن معك، والي من شئت وقاتل من شئت، عادي من شئت، صل حبال من شئت، اقطع حبال من شئت، نحن والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، بل نقول لك اذهب أنت وربك فقاتل نحن معكم مقاتلون، روح مطرح من تعايز إحنا معك. الكلام أسلل يا صدر النبي صلى الله عليه وسلم. في اليوم التالي أراه النبي صلى الله عليه وسلم قلت هذا شيء سينصركم الله سبحانه، وهذه مقاتل الكفار، هنا يقتل أبو جهل، هنا يقتل فلان، هنا يقتل فلان، هنا ما جاوزوا مضاجعهم، قتلوا في الأماكن التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا بالله عز وجل يصنع بهم آيات عجيبة جدا ما تحصلش، إن ناس مستنيين الكفار يعني في رعب خايفين من جيش جاي، ومع ذلك إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، عجيب جدا، يبقى الرجل قاعد ماسك السلاح ومنتظر العدو متأهب، فجأة السلاح وقع من إيده ونام على الأرض، نام جيش نايم مستني جيش من الكفار جايين عليه، أمنة من الله سبحانه ينزل الأمان، الأرض رملية تحتهم حيتزحلقوا فيها وهم بيجروا عليهم، ينزل عليهم الغيث من السماء يثبت الأقدام ويطهر القلوب، ويجدون ما يتوضؤون وما يغتسلون به من المياه، لأن أفعال من الله عز وجل يبارك للمؤمنين ويثبت المؤمنين، لأن هؤلاء الخلاصة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أهل بدر هؤلاء. فلذلك جاء جبريل بعد بقى ما انتصروا وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ما تعدون أهل بدر فيكم، أهل بدر إيه فيكم؟ أفضل المسلمين، أفضل المسلمين. قال وكذلك من شهد بدرا من الملائكة، الملائكة اللي نزلوا معاكم في يوم بدر يقاتلون معاكم، هؤلاء أفضل ملائكة الله سبحانه وتعالى، أفضل ملائكة عند الله الملائكة الذين نزلوا معكم في يوم بدر. يبقى عرفنا أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي حضروا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، ونص هو النبي صلى الله عليه وسلم على أسماء مجموعة من هؤلاء أنهم أفضل الناس، منهم الخلفاء الراشدون الأربعة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن الجميع، وأيضا نص على غيرهم العشرة، باقي العشرة المبشرين بالجنة، طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص، سعيد بن زيد بن عمرو النفيل، عبد الرحمن بن عوف، أبو عبيدة بن الجراح، عشرة هم أفضل خلق الله سبحانه وتبارك وتعالى الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من أهل الجنة. يبقى هذا أو هذه منزلتهم عند الله أنهم أفضل الناس، أفضل، فلا يتمنى إنسان أن يكون مثلهم، مثل أهل بدر دول خلاص انتهى، ولكنك تحبهم لعلك تكون معهم. يبقى نحب هؤلاء ونفضلهم على ما فضلهم النبي صلى الله عليه وسلم، أفضلهم على الإطلاق بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه بشهادة الله سبحانه تبارك وتعالى له أنه ثاني اثنين إذ هما في الغار، وهذا أفضل اثنين النبي صلى الله عليه وسلم وثانيه أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، أيضا يذكره ربنا سبحانه ألا تحبون أن يغفر الله لكم، بلى نحب أن يغفر الله لنا، فكان صاحبها إنه الذي تنازل عن إيذاء الناس له وغفر لمصطح ابن أساسة ورد عليه نفقته مع ما وقع فيه في أمر عائشة رضي الله عنها، فكان من أكرم الناس للغيظ ومن أحلم الناس ومن أفضل الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو وزن إيمان الأمة ليس فيها النبي صلى الله عليه وسلم بإيمان أبي بكر لرجح إيمان أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى أبو بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا الباقون. الغرض بيان إن هؤلاء أفضل الخليقة، أفضل أهل الإسلام هؤلاء 310 اللي كانوا في يوم بدر، أفضلهم 10 مبشرون بالجنة، أفضلهم أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. من الأحاديث اللي جاءت حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل الله تعالى بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم. إذا أنزل الله تعالى بقوم عذابا، وهنا العذاب حين يأتي مش هيجي المجموعة مجموعة، لا، إذا نزل على بلد على جميع من فيه يأتي. فهنا لنا ربنا في سورة الأنفال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني الفتنة مش هتيجي تنقي الظلم بس، لا، الجميع الجميع. لذلك أمرنا أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر حذرا من ذلك، أن يعاقب الله عز وجل الجميع بأن ينزل عذابا بلاء، شيء تجد في الأرض طوفان في المكان الفلاني، زلزال في المكان الفلاني، يوجد خس في المكان الفلاني، بمين؟ بأهل المنطقة كلهم، بالجميع، صالحون وطالحون، الجميع ينزل بهم ذلك. فربنا يقول لنا اتقوا مثل هذه الفتنة التي لو جاءت من عند الله عمت الجميع. طيب الصالح لما مات هيبعث ايه امره في الدنيا؟ ده العقوبة على الجميع، هل يبعثون على اعمالهم؟ على اعمالهم، يعني اهل الفساد على فسادهم يدخلون النار، اهل الصلاح على صلاحهم، لكن في الدنيا كان العذاب نزل على الجميع. لذلك امرنا بالامر وبالمعروف والنهي عن المنكر، مش علشان الظالم فقط انك تبعده عن المنكر اللي هو فيه، عشان انت كمان حتى تنجو، وانت ما تجيش عقوبة عليكم انتم الاثنين الان. ايضا من الاحاديث ما جاء عن جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول كان جذع، وحتلاقي الاحاديث متفرقة، يعني ده في موضوع وده في موضوع، لكن يجمعها انها هي منثورات ومستملحة. فحديث جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه في قصة حنين الجزع، هذه من الأشياء اللي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وغيره. وفيها يقول جابر كان جزع يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نخلة أو جزع شجرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يستند عليه أو يقف جنبه وهو يذكر الناس يستند عليه عليه الصلاة والسلام. فلما وضع المنبر يقول نزل النبي صلى أو صعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فصاح هذا الجزع. في رواية تانية يقول فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها، يعني النخلة ما تحملتش أن النبي صلى الله عليه وسلم يبعد عنها، كانت النخلة في مكان فكان يقف جنبها يخطب الناس، وبعد ذلك كسر الناس بحدث كبير فاحتاج أن يقف على مكان عالي عشان الجميع يرونه صلى الله عليه وسلم، فصنع له المنبر عليه الصلاة والسلام. فرقع على المنبر، كان منبر ثلاث سلمات، يقف على الثالثة صلى الله عليه وسلم ويخطب، والرابعة يجلس عليها صلى الله عليه وسلم حين يجلس. فلما وقف على المنبر وسلم على الناس وقعد صلى الله عليه وسلم إذا بالنخلة تبكي تبكي إذا صوت عجيب جدا، بيقول إنه صاحت صياح الصبي زي العيل الصغير لما يعيط، زي العيل الصغير لما يبكي، صاحت يعني مش 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 أزيز كده بسيط ولا صياح تصيح. وفي رواية أخرى يقول فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشق، حتى يعني من شدة صياحها صرخها كادت أنها تنشق. هنا أمر عجيب يحير الصحابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك المنبر ونزل وأخذها فضمها إلى صدره عليه الصلاة والسلام، ضمها إليه زي العيل الصغير تشيله تهدهله طبطب عليه. فجعلت تئن أنين الصبي، يعني بيسكتها النبي صلى الله عليه وسلم وهي عمالة تبكي تبكي وإلي إلي إلي الذي يسكت حتى استقرت لغاية ما سكتت خالص. وبعدين وضح لهم النبي صلى الله عليه وسلم السبب إيه، قال بكت على ما كانت تسمع من الذكر، بكت على النخلة الجماد يبكي على ما سمع من الذكر. يتعجب الناس لهذا الشيء، النخلة بكت من ذلك، انه وهذه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، ان جماد يبكي، جماد يصيح ترتفع يرتفع صوتها، هذا شيء عجيب جدا، لأن صاحت صياح الصبي. والآن بعض العلماء بيحاولوا انه يشوفوا هل فعلا الجماد ممكن يحس، هل في احساس في الجماد، انه هل يشعر بالانسان اللي بالكتاب اللي انت بتقرا فيه من كتر انت بتشيله وبتحطه وبتعمله، هل بيحس بهذا الشيء، هل في علاقه متبادله بين الاثنين، هذا الكتاب سواء في علاقه ولا فيه، يشهد لك يوم القيامه، يشهد لك الجماد، يشهد لك يوم القيامه، الحجر الاسود حين تستلمه يشهد لك يوم القيامه، فالله يجعل فيه ما يشهد لك. ولكن بيحاولوا يوجدوا علاقه، حتى ان بعض اهل العلم بهذه الامور يقول لك لا، انها بتحس الحاجه اللي انت من الجماد اللي انت بتتعامل معها كثيرا، بتحس باستعمالك لها، بتحس بكذا. سبحان الله، بيقول لنا النخله حست بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبكت النخله جزعا على فراق النبي صلى الله عليه وسلم، انه بعد عنها وخطب على المنبر بدل ما كان يقف اليها صلوات الله وسلامه عليه. والله قالوا ولا ما قالوش ما يضرناش في شيء، وقد قال الله سبحانه تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده سبحانه، وإن كل شيء، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، ولكن لا، يبقى كل شيء خلقه الله سبحانه من جماد، من نبات، من حيوان، من بشر، كل شيء يسبح بحمد الله سبحانه تبارك وتعالى، ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. كل شيء يسبح وكل شيء يسجد لله يطيع الله سبحانه وتبارك وتعالى. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، وكثير يرفضون أن يعبدوا الله سبحانه تبارك وتعالى فأوجب عليهم العذاب، وإن كانوا مسخرون لا يقدرون أن يقولوا لا في الأمر الكوني القدري. إذا جاء الكافر ويأمره الله عز وجل صلي، لا مش مصلي طبيعي، يقدر يقول لا، يعيا ويموت ويتخمد ويروح في داهية بالأمر الكون فيكون، يقول لنا شوف سخرنا، يسخره الله سبحانه تبارك وتعالى، فجعل له مشيئة إنه يشعر بالاختيار حين يقول افعل العبادة واترك العبادة، وهذا مناط الحساب يوم القيامة. لكن إنه يختار أموت ولا ما أموتش، أعيا ولا ما أعياش، لا مش باختيارك أنت، ولكن الله إذا شاء أمرا فيكون، ما يريده الله سبحانه وتبارك وتعالى يأمر بكن فيكون. من الأحاديث اللي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم حديث لأبي ثعلبة الخشني، ذكره الإمام النووي وحسنه النووي، وفيه يقول إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. الحديث يعني حسنه النووي، وأصله فيه ضعف، والشيخ الألباني مرة حسنه مرة تانية ضعف الحديث، ففيه شيء من الضعف، إنما المعنى في صحيح أن الله سبحانه تبارك وتعالى فرض فرائض علينا، فاحذروا أن تضيعوا هذه الفرائض، ما فرضه الله يلزمك أن تأخذ به وأن تفعله إلا يكون عليك الإثم. جعل لك حدودا، قال لك تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها، يبقى هنا في حدود لله عز وجل، المحارم اوعى تقرب للمحارم، تلك حدود الله وهي الواجبات والمستحبات لا تتعداها، لا تبتدع في دين الله ولا تزد على ما أمر الله عز وجل به. يبقى في الحدود في باب الواجبات ما تتعداش، قال لك خمس صلوات في اليوم والليلة ما تقولش لا ستة، قال لك شهر رمضان الفرض اللي عليك ما تقولش لا شهرين في السنة، يبقى هنا لا تتجاوز حدك فيما فرض الله عز وجل عليه وما سنه لك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الحدود لا تتعدى حدود الله، لا تخرج عنها في الفرائض والأحكام، إذا كانت حدود الله سيادا حاصرة ومانعة من الحرام، إياك أنك تقرب من الحرام ولو بأن تأتي الشبهات، لأن الواقع في الشبهة يقع بعد ذلك في الحرام. قال وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها، سكت عن أشياء، وده اللي ذكر ربنا في كتابه يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين نزل القرآن تبدى لكم
عفى الله عنها. يبقى هنا في أشياء ربنا ذكرها في كتابه انشغل بالله ربنا أمرك انشغل بهذا. أما تشغل بالك بما لم يذكره لك بما لم يقوله لك، لا المذكور كثير ويستوعب حياتك كلها، يبقى انشغل في هذا الشيء وبلاش الطرف الذهني أنك تضيع وقت في أشياء. طب لو كان كذا يحصل إيه ولو كان كذا يحصل إيه، كان الصحابة يجيبون عن ذلك لما واحد يسألهم كابن عمر أو غيره، قل أرأيت إن كان كذا، يقول حصل هذا الشيء، يقول لا، قال دع رأيت بالعراق، روح ارمي رأيت بتاعتك دي في العراق وبقى اسأل عن اللي حصل الواقع ندوبك عنه. وده اللي ينبغي أن يكون، إن العالم ما يجيبش في كل حاجة، الجواب لعله يجيب في الحالة ويرجع عنها غدا، فليجيب فيما يحتاجه الناس فيما وقع، أما ما لم يقع تخمينا وأنه يمكن كذا ولو كان كذا يكون كذا، يتحير الناس في هذه الأشياء التي لم تحدث إن أريد يتكلم فيها. ففي الحديث الآخر إلا له نفس هذا المعنى من حديث أبي الدرداء وهو حديث حسن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أحل الله في كتابه فهو حلال، إلا ربنا ذكره في كتابه فهو حلال. يعني نأخذ الحلال من القرآن بس في الكتاب بس؟ لا، ده في الكتاب قال لك ربنا سبحانه أطيع الله وأطيع الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يبقى هنا المذكور في الكتاب طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكل ما جاء في الكتاب وفي السنة يلزمك أن تفعله طالما أن الله أحله خذ بهذا الحلال، وما حرم الله عز وجل فهو حرام، وما سكت عنه فلم يبينه في كتاب ولم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم يقول فهو عفو فهو عفو. طيب هو حيبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم الأشياء فردا فردا، شيء شيء، الأشياء كثيرة جدا والحوادث كثيرة جدا، والدين صالح لكل زمان ومكان، هذا الدين العظيم صالح بإيه؟ بالسعة التي فيه من أحكام يكون فيها العموم، وأحكام أخرى يكون فيها الإطلاق، وأحكام ثالثة يعلمك فيها القياس، أن تقيس هذه على هذه. فاعتبروا يا أولي الأبصار، قيسوا أنفسكم على هؤلاء السابقون الذين أساءوا فعاقبهم الله، فإذا أسأتم عاقبكم الله، فعلمكم الله عز وجل الاستنباط بذلك، تستنبط الحكم من الكتاب من السنة من عمومات تدخل تحتها إذا كان حكم جديد ما فيش فيه نص بذاته ولكنه تابع لكذا، يبقى مع هذه الأشياء إذا كان من باب الحرام إذا كان من باب الحلال. علمنا القياس، العلة في الخمر أنها مسكرة، كانت الخمر عندهم من العنب، كانت من التمر، كانت من الزبيب، كانت من الشعير، كانت من البر، الآن الخمور من أشياء تانية كثيرة، العلة واحدة، مش هيقول طب دي ما كانتش موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، نقول العلة هي هي، كل مسكر فهو حرام. فتجمال هذا الدين وسعة الدين إن بيعطيك علة حرمنا كذا من أجل كذا، فما جد من أشياء فيها هذه العلة تكون تحت باب التحريم التحليل. فإذا قال أبحنا كذا من أجل كذا، فإذا جد شيء جديد مش معروف حكمه قال في هذه العلة يبقى هذا من المباح اللي فيه. طيب شيء ما كانش موجود قبل كده ولا إنه له حكم ولا يدخل تحت أفضل، هذا من العفو مما عفى الله عز وجل عنه، فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى شيئا، وتلا الآية وما كان ربك نسيا، الله لا ينسى شيئا. يبقى حين يكلفك يكلفك بما تستطيع، وحين ينهاك ينهاك عن شيء تقدر أن تنتهي عنه، وحين يسكت عن شيء وشيء أنت لا تحتاج إليه فلا تسأل عما لا تحتاج إليه. للحديث بقية إن شاء الله، أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.